فائدة النجوم؟ وما مصادر الرزق في السماء؟ وماذا يمسك بأطراف السماء الدنيا؟
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي استعراضنا لقضية السماء في القرآن الكريم ذكرنا أن هذا الكتاب العزيز أورد ذكر السماء في 310 من الآيات، وجاء ذكر السماء بالإفراد في 120 من هذه الآيات، وجاء ذكر السماء بالجمع معرفة وغير معرفة السماوات أو سماوات في 190 آية قرآنية كريمة. ومن هذه الآيات ما أورد الكثير من الحقائق العلمية للسماوات كما اكتشفتها علوم الفلك والفيزياء الفلكية في زماننا. ولذلك نقول أن استعراض هذه الآيات من أعظم الدلالات لطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق السماوات، ومن أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ومن أعظم الشهادات أيضا على نبوة ورسالة النبي الخاتم الذي تلقى هذا القرآن الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن هذه الآيات آية البروج التي جاءت في مطلع سورة البروج، ونحن نعلم أن القرآن الكريم إذا سمى صورة من الصور باسم أمر من أمور هذا الكون أشار ذلك إلى أهمية هذا الأمر وإلى حتمية وجود هذا الأمر لاستقامة الحياة في هذا الكون. ليس هذا فقط، بل إن الآية القرآنية الكريمة إذا جاءت في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده. وحينما نتأمل مطلع سورة البروج ونجد هذا القسم الرباني المبهر بالسماء ذات البروج، والآيات القرآنية الكريمة عن السماء جاءت بصفات عديدة للسماء، منها السماء ذات الحبك، منها السماء ذات الرجع، وهنا نجد السماء ذات البروج. وكل وصف من هذه الصفات اكتشفت علوم الفلك وعلوم الطبيعة الفلكية في نهايات القرن العشرين أنها تحكي عن حقيقة كونية خاصة بالسماء لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي. فما هي هذه البروج التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى والتي أنزل باسمها صورة من صور القرآن الكريم؟ نعرف أن البروج هي تجمعات للنجوم على أفق السماء حينما ينظر إليها من الأرض. وكلمة برج أصلا تعني القصر أو القلعة أو البناء العظيم الشاهق المرتفع، كما تعني السعة والامتداد العظيم، وتعني الإبداع في كل أمر، كما تعني الخروج والبروز. ولذلك تبرج المرأة إظهار مفاتنها ومحاسنها لغير محارمها، والتبرج فعل من ذلك. وجاء ذكر البروج في القرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنية التي منها قول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بجعله في السماء هذه البروج. ويقول ربنا تبارك وتعالى أيضا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول ربنا تبارك وتعالى، والسماء ذات البروج. هذه الآيات الثلاث تتحدث عن التجمعات النجمية التي نراها في صفحة السماء حينما ننظر إليها من على سطح أرضنا. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، ما هي أهمية البروج حتى يقسم بها ربنا تبارك وتعالى هذا القسم العظيم، وحتى يسمي بها صورة من صور القرآن الكريم؟ إذا نظرنا في الصورة التي أمامنا الآن نرى أن أرضنا في وسط السماء الأولى. الأرض جاء ذكرها في القديم على أنها مركز الكون، ثم ويبدو أن ذلك من بقايا الحق القديم الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى لكثير من أنبيائه ورسله. ثم حينما بدأت الدراسات الفلكية ولاحظ علماء الفلك بقدراتهم المحدودة أن أرضنا عبارة عن كوكب صغير يدور حول الشمس في ليكون معها غيره من الكواكب المجموعة الشمسية، وأن هذه المجموعة عبارة عن نقطة صغيرة في حشد هائل النجوم اسمه مجرتنا. فانتهت فكرة مركزية الأرض، ولكننا نحن معشر المسلمين نعود مرة أخرى إلى مركزية الأرض، لا لأن العلم الكسبي قد وصل إلى هذه الحقيقة، ولكن لوجود إشارات عديدة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤكد على ذلك. من هذه الآيات المقابلات العديدة في مئات من الآيات القرآنية للأرض مع ضآلة حجمها إلى السماء أو السماوات مع ضخامة أبعادها، ثم ذكر بينية بين السماوات والأرض في 20 آية قرآنية كريمة، رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية تحتم أن تكون الأرض في مركز الكون. ليس هذا فقط، بل أن هناك آية قرآنية كريمة في سورة الرحمن يؤكد لنا فيها ربنا تبارك وتعالى على هذه المركزية بقوله عز من قائل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن المعروف علميا أن قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفه مرورا بمركزه. فإذا اجتمعت أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها لابد أن تكون الأرض في مركز الكون. ويؤكد ذلك أيضا أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها قوله الشريف: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة: أتدرون أين البيت المعمور؟ قال الصحابة عليهم رضوان الله: الله ورسوله أعلم. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. لذلك نرى علماء الفلك رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماء، ويضعون دائرة تمثل السماء الدنيا، وهذه الدائرة هي دائرة البروج، هي دائرة السماء. هذه الدائرة تؤكد لنا على أن الأرض في مركز السماء، وأن كما أن للأرض خط استواء فللسماء خط استواء أيضا، الخط الأصفر الوسطي هذا خط استواء، وكما أن للأرض محور دوران يتجه إلى الشمال الحقيقي أو الشمال الجغرافي، فللسماء أيضا محور دوران يتجه إلى الشمال وإلى الجنوب. والخط الأحمر الذي نراه يعني في وسط الصورة هو دائرة البروج، وهي الدائرة التي تظهر فيها حركة الشمس الظاهرية مع خلفية من تجمعات النجوم، يعني تدور الأرض حول محورها أمام الشمس، تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس مشرقة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب. وكذلك البروج، تبدو البروج متحركة من حولنا حركة ظاهرية من الشرق إلى الغرب. ولذلك نجد أن لكي يحدد العلماء مواقع النجوم لابد لهم من افتراض خط استواء للسماء كخط استواء الأرض، وخط خطوط طول وخطوط عرض تقريبا موازية لخطوط الطول والعرض الأرضية، وبتقاطع خط الطول وخط العرض يتحدد موقع النجم في أفق السماء. ونحن نعلم أنه الشمس لها حركة ظاهرية، الحركة الظاهرية ناتجة عن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وعن جري الأرض في مدار محدد لها حول الشمس. هذه الحركة الظاهرية تبدو في كل شهر بخلفية محددة من التجمعات النجمية. هذه التجمعات النجمية هي البروج، وقد سماها الناس وسماها العلماء منذ القدم بأشكال هذه التجمعات. هذه الأشكال يعني قد لا تكون يعني كما يصفوها الناس من الأرض، ولكنها تبدو لنا من على سطح الأرض على هيئة النسر أو الدلو أو الميزان أو غير ذلك من الأشكال، وأن هذه الأشكال تحدد شهور السنة، لأن كلما دارت الأرض حول محورها أمام الشمس ظهر للشمس حركة ظاهرية حول الأرض، في كل شهر تظهر الشمس بخلفية من التجمعات النجمية على أفق السماء، هذه الخلفية هي البروج. ونرى في هذه الصورة بعض أشكال التجمعات النجمية، وكيف أن القطب الشمالي جعله ربنا تبارك وتعالى علامة مميزة في السماء لأنه فوق قطب الأرض تماما، فتبدو كل النجوم تتحرك من حولنا حركة ظاهرية ما عدا القطب الشمالي، يبقى مشيرا دائما إلى اتجاه الشمال حتى يستفيد أهل الأرض بموقعه في تحديد الاتجاهات الأربع الأصلية، يكون على امتداده الجنوب الحقيقي وعمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي ويسارا الغرب الحقيقي. ولذلك نقول أن القطب الشمالي هو علامة مميزة في صفحة السماء، بصلة وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء ليحدد بها الناس الاتجاهات الأصلية، الاتجاهات الأربع الأصلية على سطح الأرض وفي صفحة السماء. ونرى في الشكل الذي يليه صورة لهذه البروج، تجمعات نجمية تبدو لنا من على سطح الأرض بأشكال هندسية معينة، وصفتها الحضارات المختلفة بأوصاف وأسماء متعددة، ولكن يجمع العلماء الآن على أنها ليست بناء حقيقي للنجوم، قد تكون هذه النجوم في مجرات مختلفة وفي تجمعات نجمية مختلفة، ولكن لتعاظم أبعادها عنا تبدو لنا من على سطح الأرض في هذه الأشكال الهندسية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة للإنسان ليتابع بها شهور السنة قبل أن يعرف الإنسان أي وسيلة أخرى لمتابعة الزمن. ونرى أيضا هذه صورة للتجمعات النجمية من نصف الكرة الشمالي، ونرى أيضا تجمعات نجمية من نصف الكرة الجنوبي، ونرى كيف أن هذه التجمعات وسيلة من وسائل الرائدة لتعرف الإنسان أولا على السماء وعلى بناء السماء، تعرف الإنسان على الزمن بمرور الأرض في مدارها حول الشمس، ولتعرف الإنسان على الاتجاهات الأساسية بمعرفته لمواقع النجوم. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بمواقع النجوم، وهي كما أشرنا نرى في هذا الشكل، نرى في وسط هذا الشكل الشمس ومن حولها الأرض تدور في مدارها، ونرى نتيجة لهذه الدورة أن الشمس تبدو لنا طالعة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب، كما نرى الشمس في كل مرة وفي كل شهر بخلفية من التجمعات النجمية، يعني تبدو هذه التجمعات النجمية كلها تتحرك من حولنا حركة ظاهرية، فتكون الشمس في كل شهر من الشهور بخلفية نجمية معينة هي البرج المحدد لهذا الشهر. وطبعا هذه الوسيلة الرائدة لتحديد المواقع في السماء يعني تدل على وحدة البناء من الأرض إلى السماء، وهذا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى الذي بنى هذا الكون، الذي بنى هذا الكون على ضخامة أبعاده على وتيرة واحدة، يعني الأرض كما أنها مكورة فالسماء من حولنا مكورة، الأرض كما أنها مبنية من سبع أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، هي محاطة بسبع سماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، كما أن الأرض خط استواء فللسماء خط استواء، كما أن الأرض محور دوران فللسماء محور دوران، كما أن الأرض خطوط طول وخطوط عرض نحدد بها المواقع على سطح الأرض، فللسماء كذلك خطوط طول وخطوط عرض يمكن أن نحدد بها مواقع النجوم في صفحة السماء على ضخامة أبعادها. لماذا أقسم ربنا تبارك وتعالى ببروج السماء؟ ولماذا أنزل في محكم كتابه صورة اسمها صورة البروج؟ طبعا نعلم أن من أهم فوائد هذه البروج للإنسان تحديد المواقع في البر والبحر، الاهتداء بها في ظلمات الليل في البر وفي البحر. فقبل أن توجد وسائل الهداية الصناعية التي صنعها الإنسان، الجي بي اس وغيره من الأجهزة، ما كان أمام الإنسان من وسيلة يحدد بها وضعه في ظلمات البر والبحر إلا مواقع النجوم. فمواقع النجوم وسيلة رائدة لتحديد الاتجاهات الأساسية وللاهتداء إلى هذه الاتجاهات في ظلمات كل من البر والبحر. نرى في هذا الشكل كما أشرنا من قبل الشمس في الوسط والأرض تدور في مدارها حولها نتيجة لدوران الأرض حول محورها، وتشرق علينا الشمس من جهة الشرق وتغرب عنا في جهة الغرب، وتبدو السماء تتحرك مع حركة الشمس، وتبدو الشمس في كل شهر من الشهور بخلفية نجمية معينة هي البرج المحدد لهذا الشهر. فأول وسيلة من وسائل أو أول فائدة من فوائد النجوم الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام بقوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ولولا النجم القطبي الذي يبعد عنا 650 سنة ضوئية، يعني 650 في 9.5 مليون كيلومتر، لولا هذا النجم الذي جعله ربنا تبارك وتعالى فوق محور الأرض تماما تدور كل النجوم ويبقى هو ثابتا ليحدد لنا اتجاه الشمال، لولا ذلك ما استطاع الإنسان أن يعرف الاتجاهات الأصلية أبدا. وهذا النجم الذي يقدر قطره بمئة مرة قطر الشمس، مئة مرة، حتى يبدو لنا واضحا بتباعده عنا، رغم تباعده عنا يبدو واضحا على سطح الأرض، وتقدر شدة إضاءته بخمسة آلاف ضعف إشعاع الشمس. ولذلك نقول أنه مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس تدور الشمس حركة ظاهرية من الشرق إلى الغرب، وتدور قبة السماء حركة ظاهرية أيضا مع دوران الشمس، ويبقى النجم القطبي ثابتا محددا لنا الاتجاهات الأصلية. ونحن نرى هنا صورة للنجم القطبي في وسط مجرتنا، سكة التبانة أو ضرب اللبانة، وهو وسيلة الاهتداء الرئيسية للإنسان في ظلمات البر والبحر. طبعا البروج زينة السماء كما علمنا ربنا تبارك وتعالى، فلولا هذه البروج لبدت السماء في ظلمة الليل حالكة السواد، قابضة للنفس، مضيقة للصدر، ولكن جعل ربنا تبارك وتعالى تنافر هذه النجوم زينة للسماء الدنيا، وجعلها وسيلة من وسائل الإضاءة غير المباشرة للسماء في ظلمة الليل، حتى لا يشعر الناس بالوحشة التي تلازم الظلام الكامل والطمس للنور بشكل أو آخر. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ويقول عز من قائل في سورة الصافات: إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب. والكواكب أجسام معتمة، ولكنها يسقط عليها ضوء النجوم فيتحول إلى نور أبيض صافي يصل لأهل الأرض تماما كما يحدث لنا مع القمر. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول في سورة الملك: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فالوظيفة من وظائف البروج أنها زينة للسماء الدنيا، بدونها كانت السماء تبدو في الليل حالكة ظلام قابضة للشعور، يعني تملأ النفس بكثير من الخشية وكثير من الخوف. هذه صورة للنجوم في صفحة السماء، ونرى في وسط هذا التجمع النجمي تولج نجم جديد متوهج أكثر مما حوله من نجوم. هذا الجمال الذي يتراءى للإنسان في صفحة السماء في ظلمة الليل ما كان ممكنا له أن يكون دون وجود النجوم ودون وجود هذه التجمعات النجمية المسماة بالبروج. أيضا من وظائف النجوم أنها الله تعالى قد لها رجوما للشياطين، وقد لا يتخيل كثير من الناس كيف تكون هذه التجمعات النجمية رجوما للشياطين، ولكن يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بقوله العزيز ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ويقول عز من قائل إنا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب. ويعجب بعض الناس لماذا أشار ربنا تبارك وتعالى مرة إلى النجوم ومرة إلى الشهب ومرة إلى الكواكب. والعلم الآن يؤكد لنا على أن السماء بنيت كلها من دخان السماء، بنيت كلها من الدخان الذي نشأ عن انفجار الجرم الأولي الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويقول عز من قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل أجرام السماء، النجوم المتلألئة الملتهبة المشتعلة التي تصل درجات حرارة قلبها إلى مئات البلايين من درجات المئوية خلقها ربنا من دخان السماء. الكواكب الباردة سواء لها غلاف غازي أو ليس لها، لها غلاف مائي أو ليس لها، خلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء. الأقمار المذنبات الشهب، ونعلم أن النجوم تنتهي إلى الكواكب والكواكب تنتهي إلى الشهب والنيازك، وكل ذلك يعود مرة أخرى إلى دخان السماء. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى أنه جعل النجوم رجوما للشياطين صحيح، جعل الكواكب رجوما للشياطين صحيح، جعل الشهب رجوما للشياطين صحيح، وهذه الحقيقة لم يدركها العلم الكسبي إلا في النهايات المتأخرة من القرن العشرين. وإشارة القرآن الكريم إليها بهذه الدقة الشديدة تشهد لهذا الكتاب العزيز أنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية. الأهمية الأكبر للنجوم والكواكب وهذه البروج التجمعات النجمية أنها من رزق السماء، يعني يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم بعملية الاندماج النووي كافة العناصر التي تحتاجها الحياة على هذه الأرض وفي هذا الكون، وهذا من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى من غاز الإدروجين كل الفلزات التي نعلمها والتي لا نعلمها، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير، كل هذا يخلقه ربنا تبارك وتعالى من غاز الإدروجين بعملية الاندماج النووي في داخل النجوم. ونحن تأكدنا من ذلك من شمسنا، إذا نظرنا إلى الشمس نرى أنها فرن ذري كوني. هذا الفرن الذري تحدث فيه عملية الاندماج النووي باتحاد نوى ذرات الإدروجين مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم، وتنطلق طاقة هائلة التي تعطي قلب الشمس 15 مليون درجة مئوية، وقد تصل إلى 20 مليون درجة مئوية، وتعطي لسطح الشمس 6000 درجة مئوية، ولألسنة اللهب الممتدة منها 1 إلى 2 مليون درجة مئوية. هذه العملية وحدها تشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، لأنه لولا هذه الطاقات الناتجة عن التفاعلات النووية في داخل النجوم ما كانت الحياة ممكنة على الأرض على الإطلاق. فالطاقة القادمة إلينا من الشمس هي مصدر كل سلسلة الغذاء، كل سلسلة الطعام التي يحيا عليها النبات والحيوان والإنسان. طبعا هذه النجوم بمواقعها وبكتلها وبعلاقاتها ببعضها البعض تمسك بالسموات والأرض، تمسك بأطراف هذا البناء العظيم الذي لولاه ما كان ممكنا لهذه الحشود الهائلة من النجوم وتجمعاتها أن تبقى لحظة واحدة. ونحن نرى في هذه الصورة علاقة الكواكب بالشمس في مجموعتنا الشمسية، نرى الشمس في الوسط ونرى 11 كوكبا يدور كل منها في مدار محدد حول الشمس، يربطه بالشمس قوة الجاذبية، ويبعده عن الشمس القوة الطاردة المركزية التي اندفع بها أصلا من داخل الشمس أو من داخل الجرم الذي بقيت عنه الشمس. هذه العلاقات الجاذبية وأضدادها، الجاذبية والقوة النابذة المركزية الطاردة المركزية من القوة التي أودعها ربنا تبارك وتعالى صفحة السماء. والعلماء الآن يكادون يجمعون على أن الجاذبية الكونية تنتشر في كل الكون، من اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى المجرات وتجمعاتها المختلفة، كنسيج شديد الإحكام وشديد الانضباط يربط بين هذه الأجرام المترامية الأطراف في نسيج واحد وفي بناء واحد، غاية في الإحكام وغاية في شدة الترابط وقوة التماسك، على الرغم من أن كوننا دائم الاتساع دائم التمدد، لأن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء المقدرة بحوالي 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. وبعض المجرات قيست سرعات تباعدها عنا وتراوحت بين 60,000 كيلومتر في الثانية إلى 272,000 كيلومتر في الثانية، وتتخلق المادة وتتخلق الطاقة لتملأ الأماكن الناتجة عن هذا التوسع في الحال، حتى لا يبقى في الكون فراغ، لأنه لو كان في الكون فراغ لانهار هذا البناء على ذاته في لحظة واحدة. ويرى العلماء في نظرية جديدة أو مفهوم جديد يسمونه مفهوم الخيوط الدقيقة، يقولون أن الجاذبية تتحرك في موجات تنتشر في الكون كله من نواة الذرة إلى المجرة وتجمعاتها المختلفة في نسيج غاية في الإتقان وغاية في الإحكام وغاية في شدة الترابط، ويقوم بذلك النجوم وتجمعاتها المختلفة التي أحكم ربنا تبارك وتعالى توزيعها في صفحة السماء. ونرى في الشكلين على يسار هذه الصورة جيم ودال تصور للجزء المدرك من السماء الدنيا وحشود النجوم فيه، ونرى من هذه الحشود ما يعرف باسم الحائط العظيم أو الجدار العظيم، وتقدر النجوم فيه بتريليونات التريليونات من النجوم، تجمعها تجمعات منضبطة للغاية في بناء يسميه العلماء الحائط العظيم. وما نراه في يسار الصورة هذه الشكلين جيم وذال شرائح من الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يوضح لنا دقة التجمعات النجمية التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وسمى باسمها صورة البروج، صورة البروج، وأقسم في مطلع هذه الصورة بالبروج فقال عز من قائل والسماء ذات البروج. وندرك الآن قيمة هذا القسم الرباني العظيم، لأنه لولا هذه العلاقات الدقيقة المنضبطة بين أجرام السماء ما كان ممكنا أبدا لهذا الكون أن يكون، ولولا هذه القوة الخفية التي بثها ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء ما كان ممكنا لهذه الأجرام أن تبقى علاقاتها ثابتة على الرغم من تباعد المجرات بسرعات كاد تقترب من سرعة الضوء. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالسماء ذات البروج، ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على جدارة هذا القسم، لأنه لولا هذه الحسابات المفرطة في الدقة في حسابات الكتل والأحجام والأبعاد والسرعات والعلاقات والقوى الخفية التي تربط بين هذا كله في وقت تتباعد فيه المجرات عن بعضها بسرعات هائلة، لا يقدر على ذلك إلا إله خالق عليم حكيم قدير يشهد له خلقه وتشهد له السماء وتشهد له هذه التجمعات النجمية بالألوهية والربوبية والوحدانية فوق كافة خلقه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرى القوى تمسك بالأجرام المختلفة في داخل كل مجرة كما تمسك بالمجرات إلى بعضها البعض في تجمعاتها المختلفة، التجمعات المحلية، التجمعات المجرية العظمى، التجمعات المحلية العظمى، إلى ما هو أكبر من ذلك حتى تشمل كافة السماء. ونعلم الآن أن جاذبية الأرض يقول العلماء لابد أنها ناتجة عن دوران الأرض حول محورها، وأن مغناطيسية الأرض، المجال المغناطيسي للأرض، ناتج عن دوران لب الأرض السائل حول لبها الصلب. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد والنيكل في قلبها، تصل فيها نسبة الحديد إلى 90% والنيكل إلى 9%، وبعض العناصر الخفيفة مثل الكبريت والفوسفور والسيليكون حوالي 1%، وأنه نتيجة ولها لب سائل يدور حول هذا اللب الصلب، فيعمل كعملية الدينامو، يولد المجال المغناطيسي للأرض الذي يمسك بأغلفتها المختلفة، غلافها المائي والهوائي، ويمسك بالأحياء على سطحها بإرادة الله سبحانه وتعالى.